بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث ذكرنا أنه حديث صحيح وهو في الصحيحين، وتكلمنا على قوله فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، وأن الولاية والإمارة مسؤولية عظيمة ينبغي لمن تولاها أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وكذلك أيضا ألا يحرص الإنسان عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة كما في الصحيحين: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. أي أنك إذا سألتها وكلت إلى نفسك ولم توفق للقيام بحقها. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين قال أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يليه بعض الأمور، قال: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وهكذا أيضا لما سأله ابن عم بن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نعطي هذا الأمر أحد أو أحدا سأله أو حرص عليه، لأن الذي يسألها لا يعلم عظم شأنها، وكذلك أيضا لا يوفق للقيام بها. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وتجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية، يعني خير من يقوم بالمسؤولية والإمارة أشد الناس كراهة لها، لأنه يعلم أن أمرها عظيم، فإذا اضطر إليها اتقى الله سبحانه وتعالى فيها فيقوم بما يجب عليه فيها. ولهذا نعلم من الخطأ ما يفعله بعض الفرق الضالة التي تجري خلف المسؤوليات وخلف سؤال الإمارة عن طريق الانتخابات أو البرلمانات أو غير ذلك، وهذا مما ينافي ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال الإمارة، وأنه ينبغي ألا يسألها الإنسان، وإذا اضطر إليها إذا اضطر إلى مسؤولية من المسؤوليات ويرى نفسه أنه أهلا لها فيتقي الله سبحانه وتعالى فيها ما استطاع، أما أن يجري هو خلفها فهذا من الجهل، وكذلك أيضا من عدم التوفيق. وإذا وصل إلى هذه الإمارة لا يوفق إليها، لا يوفق للقيام بها، فكم جرى هؤلاء الجهلة خلف هذه المسؤوليات وإذا وصلوا إليها لم يستطيعوا أن يقوموا بها، لم يستطيعوا أن يقوموا بها. وكما قال رئيسنا الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله وفقه الله لكل خير حين ولي الإخوان المسلمون وزارة الأوقاف وما استطاعوا أن يقوموا بها. فقال هذه وزارة من الوزارات ما استطاعوا أن يقوموا بها، فكيف بالقيام بدولة؟ وصدق، فهم ليسوا أهلا، ليسوا أهلا لهذا الأمر. فإذا كانت هذه المسؤولية اليسيرة بالنسبة للقيام بالإمارة العظيمة ما استطاعوا أن يقوموا بها وأن يؤدوها، فكيف برئاسة دولة كاملة؟ فكيف برئاسة دولة كاملة؟ وهكذا أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، كذلك الرجل في بيته راع، فهو يرعى أهل بيته زوجه وأولاده وهو مسؤول عنهم وهو مسؤول عن رعيته، فعليه أن يقوم بالواجب نحو أهل بيته من تعليمهم وتوجيههم وأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى ونهيهم عن معصية الله ورسوله، وهكذا أيضا أن يهيئ لهم الأسباب التي تعينهم على طاعة الله عز وجل، وكذلك أيضا أن يبعد كل ما يكون سبب في وقوعهم في المعاصي والذنوب، فيحرص على أن يصفي بيته من الوسائل والأسباب التي تضلهم من وسائل الإعلام كالتلفزيون والدشوش ونحو ذلك، مما ضررها أعظم ومفسدتها أعظم، فالذي يجب عليه أن يطهر بيته منها حتى لا يكون سببا في إضلال أهل بيته وإبعادهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يهيئ لهم ما يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى من إتيان لهم بالأشرطة الطيبة، أشرطة القرآن والمحاضرات النافعة والدروس الطيبة، وهكذا أيضا كذلك لو استطاع أن يأتي لهم بالكمبيوتر الذي هو وسيلة كذلك تستخدم في نشر الخير واستعمال السيديات الطيبة التي فيها القرآن والدروس التي ينتفعون بها، فهذا أمر طيب. وهكذا كل أمر يكون فيه سبب صلاحهم يأمرهم بالصلاة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يجنبهم المعاصي والمحرمات ويتقي الله سبحانه وتعالى فيهم ما استطاع. قال وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، كذلك عبد الرجل أي عبد للذي يملكه فهو راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، يعني مسؤول عن مال سيده، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسؤولية. قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والشاهد منه وقول النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. وهذا الحديث بهذا السند ضعيف، فعبد الله بن سعد مجهول كما قال شيخ الألباني رحمه الله. قال باب من أحب أن يكون عبدا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. وقوله الذي نفس أبي هريرة بيده هذا من قول أبي هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ومع ذلك فإن الحرية أفضل، ولهذا حث الشرع على عتق الرقاب وفكها، وجعل على ذلك الأجر العظيم. ومع ذلك إذا ابتلي الإنسان بأن يكون عبدا فإنه يتقي الله سبحانه وتعالى في حق سيده، ويؤدي حق الله وحق سيده، ويكون له في ذلك الأجران. قال: باب لا يقول عبدي. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقول غلامي جاريتي وفتايا وفتاتي. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وبهذا اللفظ هو في صحيح الإمام مسلم، وجاء في البخاري بلفظ آخر سيأتي. وفي هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إطلاق هذا اللفظ على العبد، فلا يقول السيد عبدي، ولا يقول كذلك للجارية أمتي. قال: كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، أي الكل عبد لله، السيد والمملوك كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، وهذا من الأدب، من الأدب ألا يقول الإنسان هذا اللفظ. فلا يقول السيد لعبده عبدي، ولا يقول لأمته أمتي. قال: وليقول غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. وأن هذا النهي للتحريم أكثر أهل العلم على أنه للكراهة، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك، على أن هذا النهي هو للكراهة وليس للتحريم. حتى أهل الظاهر كذلك قالوا بأن هذا النهي للكراهة، واستدلوا على الجواز بقول الله سبحانه وتعالى: من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأطلق الله سبحانه وتعالى على المماليك لفظ العبودية: من عبادكم، وهكذا أيضا على الجواري: إمائكم. وقال جل وعلا: وقال عبدا مملوكا، فهو جائز، لكن الأفضل والأكمل هو ألا ينادي بهذا اللفظ، بل يقول: غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. قال: باب هل يقول سيدي. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتايا وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. والحديث صحيح وهو أيضا في البخاري. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نظرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا؟ قال سيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ قال فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. والحديث صحيح. ففي حديث أبي هريرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى أن يقول السيد لعبدي عبدي كما مر ولجاريته أمتي، وكذلك نهى المملوك أن ينادي سيده بقوله ربي وربتي، لأن الربوبية هي لله سبحانه وتعالى. قال والرب الله عز وجل، فهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. يجوز إطلاق لفظ الربوبية إذا كانت مقيدة، يقال رب الأسرة ورب البيت ونحو ذلك، هذا جائز. أما الربوبية العامة والمطلقة فهي لله سبحانه وتعالى. ولما كان في هذا اللفظ فيه إطلاق هذا اللفظ الذي هو من حق الله سبحانه وتعالى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأيضا استدل به رحمه الله على جواز إطلاق لفظ السيد، قال وليقل فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي، أي أنه يجوز أن يقول المملوك لسيده سيدي، وتقول الجارية لسيدتها سيدتي، أو هكذا أيضا يقول المملوك لسيدته سيدتي، فهذا جائز. وقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الله استدل به بعض أهل العلم على المنع من إطلاق لفظ السيد على غير الله سبحانه وتعالى، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن إن ابني هذا سيد، وهكذا أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في إطلاق لفظ السيد. فجمع بينها بعض أهل العلم فقالوا السيادة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالسيد الله تبارك وتعالى، وأما السيادة المقيدة فلا بأس أن يقال فلان سيد القوم، كي يكون شيخ قبيلة ونحو ذلك سيدهم فيقال سيد بني فلان، فهذا جائز. وبعض أهل العلم قال إذا كان إطلاق لفظ السيد فيه معنى الإطراء والتعظيم فهذا لا يجوز، وأما إذا كان إطلاقه بغير معنى التعظيم والإطراء فهو جائز. وبهذا يجمع بين هذه الأدلة. وفي حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه حين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا؟ قال سيد الله. قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبالغوا في مدحه وإطرائه، وأن ذلك سبب لإغواء الشيطان لهم بأن يثنون عليه ويطرونه ويرفعونه فوق منزلته، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك سدا لذريعة الشرك. وكما جاء في البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الأبواب التي توصل إلى الشرك، ومن ذلك المجاوزة في المدح والثناء، فإن ذلك سبب للغلو وهو مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الإطراء والمدح والثناء، فهو سبب لهلاك الإنسان. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وما يفعله بعض الضلال من إطرائهم ومدحهم للنبي عليه الصلاة والسلام مما أوقعهم في الشرك، وجعلوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما هو لله سبحانه وتعالى، هذا خلاف ما أمر به عليه الصلاة والسلام، كقول قائلهم: يا أكرم الخلق، ماني من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من المدح والإطراء الذي تجاوز فيه حده، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو لله سبحانه وتعالى من علم الغيب، وأن كذلك هذه الدنيا هي من فضل النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا من الغلو ومجاوزة الحد. وقول الآخر: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه مدحا واحتكمي، فهذا أيضا كذلك من المجاوزة في الإطراء والمدح، وكل ذلك منهي عنه. وهكذا أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يثني الرجل على الرجل ويطريه في المدحة، بل أمر عليه الصلاة والسلام بأن يرش في وجه التراب، لأن ذلك سبب لإهلاك هذا الممدوح، وسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث في بابه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد هذه الأبواب التي تكون سببا في هلاك أصحابها، إما في وقوعهم في الشرك أو كذلك في وقوعهم في المعصية. طيب، إلى هنا نكمل في درس آخر، والله تعالى أعلم.